الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقدم الحديث مفصلا حول القسم الأول من أقسام وسائل الإثبات، وتحدثنا فيه عن وسائل الإثبات الوجداني، والقسم الثاني من أقسام وسائل الإثبات ووسائل الإثبات التعبدي. ووسائل الإثبات التعبدي أهمها وأبرزها وأكثرها جدلاً، والذي عليه العمدة في الأصول والفقه معان، وخبر الواحد. ومرادنا أولا من وسائل الإثبات التعبدي ما ذكرناه سابقا من أنها الوسائل التي لا تفيدنا سوى الظن ولا ترتقي بنا إلى مستوى القاطع، ولكن الشارع تعبدنا بالأخذ بها واعتبرها وسيلة إثبات، فهي وجدانا لأنها ليست بعلمين، ليست وسيلة إثبات، ولكنها تعبدا أصبحت وسيلة إثبات ببركة تعبد الشارع. وأما مرادنا من خبر الواحد فليس كما يتوهمه البعض من أن خبر الواحد ما يرويه الواحد من الرواة، كلا، وإنما مرادنا من خبر الواحد الخبر غير القطعي، الخبر الظني، كان راويه واحدا أم كان راويه متعددا، فما لم يصل الخبر إلى درجة التواتر بحيث نقطع بصدوره فهو من أخبار الآحاد. وحديثنا عن خبر الواحد بما هو وسيلة إثبات تعبديين يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، على نحو الموجبة الجزئية، حيث هنالك من يرى أن خبر الواحد ليس بحجة مطلقا لبعض المحاذير، كما تقدم ذلك في بحث الحكم الظاهري والواقعي وفي بحث الأمارات، حيث ذكر هنالك ابن قباء بعض المحاذير في اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. الحكم الظاهري الذي هو مفاد الأمارة، مفاد خبر الواحد، فمنع ابن قباء من العمل بخبر الواحد لتلك المحاذير. وأيضا استظهر بعضهم من كلمات بعض علمائنا كالسيد المرتضى قدس الله نفسه وابن إدريس عليه الرحمة المنع من العمل بخبر الواحد بشكل مطلق وبنحو السلب الكلي. فالذي نريد أن نثبته في المرحلة الأولى أن خبر الواحد حجة في الجملة، أما حجة بأي مقدار هذا لا نبحث عنه، فقط في مقام إثبات حجيته في الجملة في مقابل من ينكر حجيته بتاتا. والمرحلة الثانية نبحث فيها حول حدود دائرة الحجية، فهل حجية خبر الواحد مقصورة على خصوص خبر العادل مثلا، أم حجية خبر الواحد تتسع حتى لخبر الثقة، أم أن حجية خبر الواحد تتسع حتى للخبر الموثوق؟ تحديد دائرة الحجية بأي مقدار سعة وضيقا، هذا ما نستعرضه في المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى. أما ما يرتبط بالمرحلة الأولى وهي إثبات حجية خبر الواحد في الجملة، فقد استدل لحجية خبر الواحد بعدة أدلة تندرج تحت ثلاثة أقسام. القسم الأول أدلة الكتاب، والقسم الثاني أدلة السنة، والقسم الثالث دليل العقل. فنرى أن هذه الأدلة بأقسامها الثلاثة هل هي وافية بإثبات حجية خبر الواحد أم لا؟ وهذا البحث كما ذكرنا من أهم أبحاث علم الأصول جدا، فهو مدار الفقه ومدار الكلام ومدار العقائد. إذ لو لم نستطع أن نثبت حجية خبر الواحد فإننا لا نستطيع أن نتمسك برواية واحدة في الفقه ولا في غيره. فعصب الفقه من أهم مباحثه بحث حجية خبر الواحد. القسم الأول من الأدلة التي استدل بها هي أدلة الكتاب، وأدلة الكتاب عدة آيات. الآية الأولى هي آية النبأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الآية المباركة استدل بها لإثبات حجية خبر الواحد بوجهين. الوجه الأول هو مفهوم الشرع، والوجه الثاني هو مفهوم الوصف. أما ما يرتبط بمفهوم الشرع، الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية، فهذا الاستدلال له تقريبان. التقريب الأول أن يقال بأن الآية المباركة مشتملة على جملة شرطية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون فتبينوا. فالآية مشتملة على جملة شرطية. الجملة الشرطية تتكون من ثلاثة عناصر: العنصر الأول الموضوع، والعنصر الثاني الشرط، والعنصر الثالث الجزاء، جزاء المترتب على الشرط. إذا كان كذلك فالآية المباركة مشتملة على موضوع وهو النبأ: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فالموضوع هو النبأ. الشرط في الآية المباركة هو ماذا؟ هو مجيء الفاسق. والجزاء في الآية المباركة هو أي شيء؟ هو التبين، فتبينوا. فعندنا موضوع، عندنا شرط، عندنا ماذا؟ عندنا جزاء. فالآية المباركة تقول: الفاسق متى ما جاء بالنبأ فماذا؟ فيلزم التبين، فيلزم تبين ذلك النبأ. عندما قالت الآية المباركة بأن الشرط إذا تحقق وهو مجيء الفاسق، فالجزاء هو لزوم التبين. لزوم التبين ماذا يعني؟ أصحاب التقريب الأول قالوا لزوم التبين يعني الكناية عن عدم الحجية، فإذا قال القرآن فتبينوا يعني أن خبر الفاسق في حقكم ليس بحجة، فلو جاءكم لا يصح لكم الأخذ به، بل يلزم عليكم التبين حينئذ. إن وجدتم خبر الفاسق صحيحا فحينئذ يصح لكم الأخذ به، لم تجدوه صحيحا فلا تأخذوا به، مما يعني أن خبر الفاسق في حد ذاته لا حجية له. إذن فلزوم التبين الذي هو شرط ماذا عند مجيء الفاسق، الذي هو جزاء عند مجيء الفاسق، معناه الكناية عن عدم حجية خبر الفاسق. إذا كان الأمر كذلك، هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ نقول حققنا في مباحث المفاهيم أن الجملة الشرطية لها مفهوم. مفهومها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم، مفهومها تكلم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبين، يعني إذا جاءكم العادل بنبأ فلا تتبينوا. قلنا بأن التبين كناية عن ماذا؟ عن عدم الحجية. فهنا في المفهوم الثابت يكون عدم لزوم التبين كناية عن ماذا؟ عن الحجية. بمقتضى المقابلة بينهما أن التبين إذا كان كناية عن عدم الحجية فعدم لزوم التبين كناية عن الحجية، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تثبت الحجية لخبر الواحد العادل. فإذا جاء العادل بالخبر لم يلزم التبين، عدم لزوم التبين كناية عن حجيته، فحينئذ يثبت أن خبر العادل حجته. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني الذي ذكر لمفهوم الشرط هو أن الآية كما ذكرنا، الآية المباركة ماذا؟ تتكون من جملة شرطية لها موضوع، لها شرط، لها جزاء. الفرق بين التقريب الأول والتقريب الثاني أن التقريب الأول الجزاء فيه وهو لزوم التبين قلنا هو كناية عن عدم الحجية، كناية عن عدم الحجية، هذا ما يفيده التقريب الأول. تقريب الثاني يقول لزوم التبين ليس هو كناية عن عدم الحجية. نحن نقول الجملة شرطية لها موضوع، لها جزاء، لها شرط، كما يقول أصحاب التقريب الأول غايته. هم يقولون بأن لزوم التبين كناية عن عدم الحجية، نحن نقول لا، لزوم التبين وجوب شرطي كما يشير إلى ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. وجوب شرطي عندما تقول يا شيخنا الأعظم ما هو مقصودك؟ يقول مقصودي أن خبر الفاسق إذا جاء فيجب التبين فيه لأجل العمل به. يعني ماذا؟ يعني أن العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين، فوجوب التبين وجوب شرطي، بمعنى أن العمل بخبر الفاسق مشروط بأي شيء؟ مشروط بالتبين. إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت النقطة الفارقة هي هذه، أن الشيخ الأعظم يقول لا، هنا ليس كناية عن عدم الحجية وإنما وجوب ماذا؟ شرطي. خب، بعد ذلك نعكس الآية المباركة إلى مفهومها. تقول الآية المباركة حينئذ بحسب دلالة المفهوم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم العادل بالنبأ. هناك إذا جاءكم الفاسق المنطوق، الآن إذا جاءكم العادل بالنبأ فلا تتبينوا، يعني لا يجب عليكم وجوبا شرطيا حتى تعملوا بخبر العادل ماذا؟ أن تتبينوا، وهذا معناه حجية خبر العادل. ولكن قد يقال إشكالا على التقريب الثاني الذي ذكره الشيخ، قد يقال بأن عدم وجوب التبين كما يحتمل أن يكون لحجية خبر العادل، لا يجب التبين لأنه حجة، كذلك يحتمل أيضا أن يكون لعدم حجية خبر العادل. أصلا خبر العادل من القاع على قولتهم، خبر العادل من الأساس لا قيمة له، فحتى لو جاءك العادل بالخبر لا يجب عليك ماذا؟ لا يجب عليك التبين، يعني لا تعبأ بخبره بحيث تذهب وترتب الآثار وتبحث هذا الخبر صحيح أم ليس بصحيح، أصلا لا تعبأ بخبره. فعندما تقول الآية لا تتبينوا إذا جاءكم العادل بالخبر، يعني ماذا؟ يعني لا ترتب الآثار عليه، وهذا معناه عدم الحجية. فعندنا احتمالان: عدم لزوم التبين الذي هو دلالة مفهوم الجملة الشرطية له احتمالان: احتمال الحجية كما هو مدعى القائلين بحجية خبر الواحد، واحتمال عدم الحجية كما هو مدعى المشككين. نقول هذا الاحتمال الثاني غير معقول، أن يكون المقصود عدم حجية خبر الواحد مطلقا، هذا غير معقول. لماذا؟ لوجود منبهين عندنا. المنبه الأول هو أن خبر العادل لو لم يجز العمل به حتى بعد التبين لكان خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، فإن خبر الفاسق يصح العمل به بعد التبين، بينما خبر العادل ماذا؟ لا يصح العمل به حتى بعد التبين. هذا معناه أن خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق. إذا كان أسوأ حالا من خبر الفاسق، هذه نتيجة لا يمكن التفوق بها. فأي عاقل أو أي متشرع يتصور أن خبر العادل يكون أسوأ حالا من خبر الفاسق، هذا غير معقول. فهذا ينبه على أن المقصود من عدم وجوب التبين عند مجيء العادل بالخبر وماذا؟ وحجية الخبر لا عدم حجيته. هذا المنبه الأول. المنبه الثاني هو لو أن خبر العادل لا يصح العمل به حتى بعد التبين، لو أن المقصود هو ذلك للزم عدم جواز العمل بالقطع. لماذا؟ لأنه بعد مجيء العادل بالخبر نظن ظنا قويا بصدق ماذا؟ خبره. فإذا تبينا وعلمنا أنه فعلا صادق في خبره يحصل لدينا ماذا؟ قطع بخبره. فإذا حصل لدينا قطع هل يمكن سلب الحجية عن القطع؟ لا يمكن سلب الحجية عن القطع. بينما على الاحتمال الثاني وهو عدم جواز العمل بخبر العادل حتى بعد التبين، يعني حتى لو تبينتم وصار عندكم قطع وصار عندكم قطع بما جاء به العادل، مع ذلك ماذا؟ ليس بحجة. هذا غير معقول، يلزم منه سلب الحجية عن القاط، وهذا غير معقول. فهذان المنبهان، أسوأية خبر العادل من خبر الفاسق وعدم جواز العمل بالقاط وسلب الحجية عن، هذان المنبهان يدلان على أن الاحتمال الثاني المراد من عدم التبين وهو عدم الحجية ليس بمعقول. فالمتعين هو الاحتمال الأول، وهو أنه فلا تتبينوا لأن خبر العادل ماذا؟ حجة. فتدل الآية المباركة بمفهومها على حجية خبر العادل. هذا معلوم. شيخنا، هذان التقريبان لمفهوم الشرط في الآية المباركة اعترض عليهما بعدة اعتراضات، ولعلكم لا تجدون مبحثا في الأصول قد ابتلي بكثرة النقض والإبرام والإشكال والجواب كبحث خبر العادل، كبحث خبر الواحد. هذه الآية المباركة بتقريب مفهوم الشرط اعترض عليها باعتراضات ذكر الشهيد قدس الله نفسه من هذه الاعتراضات اعتراضين. الاعتراض الأول هو أنه قد تنقح لدينا في بحث مفهوم الشرط أن الجملة الشرطية إذا كانت مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها، وبالتالي فلا يمكن أن يستفاد من منطوقها شيء ويستفاد من مفهومها شيء آخر. فأنت إذا قلت إذا رزقت ولدا فاختنه، هذه الجملة مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فلا يقال إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه، لا معنى لذلك، لأن الموضوع ليس بموجود. فالجملة المسوقة لبيان تحقق الموضوع يكون فيها الشرط هو نفسه ماذا؟ هو نفسه الموضوع، يوجد بوجوده ويزول بزواله. والجملة الشرطية التي لها مفهوم يلزم أن يكون الموضوع فيها باقيا بعد زوال الشرط. يعني مثلا أنت عندما تقول إذا غابت الجدرة، مثلا إذا رأيت إذا جاءك العالم العادل فأكرمه، إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك العالم العادل فأكرمه، هذه أدق، إذا جاءك العالم العادل فأكرمه. هذا المجيء، هذا الشرط إذا لم يتحقق الموضوع باق أو زائل؟ الموضوع ما هو؟ هو العالم. إذا جاءك العالم العادل فأكرمه، صحيح أو لا؟ إذا لم يأتي العالم العادل، العالم العادل يزول أو موجود؟ موجود لكنه لم يأتي، هذا هنا هذا غايته. حينئذ نقول بدلالة المفهوم إذا لم يأتي فلا تكرمه، يعني هو موجود ولكن لا تكرمه. إذا جاءك يعني تحقق شرط هذا الموضوع أكرمه، وأما إذا لم يأتك فهو وإن كان موجودا ولكن لا تكرمه بدلالة المفهوم، صحيح؟ بينما في الجملة المسوقة لتحقق الموضوع ما يوجد عندنا موضوع يبقى بعد بقاء الشرط، بعد فناء الشرط، حتى نسأل إذا زال الشرط حينئذ بدلالة المفهوم ذلك الموضوع ما هو حكمه؟ كما هو في المثال: إذا رزقت ولدا فاختنه، إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه. ليس هنالك ولد نسأل أنه يختن أو لا يختن. بعبارة أخرى، إذا رزقت ولدا فاختنه، المفهوم ماذا؟ المفهوم إذا لم ترزق فلا تختن. هذا فلا تختن له موضوع حتى نقول فلا تختن؟ ليس له موضوع. فالشرط هو نفسه الموضوع، يتحقق بتحققه يزول ماذا؟ بزواله. في مثل الجمل الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لا يوجد لها مفهوم حتى يتمسك به، صحيح أو لا؟ نقول هذه الكبرى الكلية المحررة في بحث الجملة، بحث مفهوم الشرط، نطبقها على المقام، فنقول بأن الشرط في الآية نلتزم، نسلم مع الأصوليين بأن الآية آية النبأ جملة شرطية، ولكن نقول هي جملة شرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. كيف؟ يدعي أصحاب هذا الاعتراض، يقولون الموضوع في هذه الجملة الشرطية هو ماذا؟ يقولون هو نبأ الفاسق. نبأ الفاسق هو الموضوع، الشرط هو ماذا؟ هو مجيء الفاسق بالنبأ، الجزاء هو ماذا؟ لزوم التبين، صحيح أو لا؟ يقولون نبأ الفاسق هل يتحقق بغير مجيئه؟ لا يتحقق. هل يبقى بعد عدم تحقق شرطه؟ لا يبقى. نبأ الفاسق إذا لم يأتي به الفاسق هل هو موجود؟ ليس بموجود. إذن تكون الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع، إذا كانت مسوقة لتحقق الموضوع لا يبقى موضوع حينئذ بعد زوال الشرط ليقال إذا لم يأتي الفاسق حينئذ بنبأ الفاسق فلا تتبين، أصلا يزول الموضوع بزواله، انتهى الكلام، فلا تدل الآية على حجية خبر العادل. واضح شيخنا؟ أجاب السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، قال بأن تحديد موضوع الآية المباركة وكذلك تحديد الشرط فيها يتصور له عدة تصورات، يعني له ثلاثة احتمالات، جميع الاحتمالات تتفق على أن الجزاء هو لزوم التبين، هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في أن موضوع الجملة الشرطية ما هو. عندنا ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن يقال بأن موضوع الجملة الشرطية هو النبأ لا نبأ الفاسق، وشرطه مجيء الفاسق، وجزاؤه لزوم التبين. الاحتمال الثاني أن يكون موضوع الآية، موضوع الجملة الشرطية، هو نبأ الفاسق لا مطلق النبأ، نبأ الفاسق لا مطلق النبأ، وشرطه هو مجيء الفاسق، وجزاؤه هو لزوم التبين. الاحتمال الثالث أن يكون موضوع الآية، موضوع الجملة الشرطية، هو الجائي، هو الجائي، موضوع الجملة الشرطية هو الجائي. والشرط ماذا؟ والشرط هو فسقه، لا الشرط مجيء الفاسق، الشرط هو فسقه. موضوع الآية المباركة الجائي بالنبأ، من يأتي بالنبأ، هذا الموضوع. شرط هذا الموضوع أن يكون ماذا؟ فاسقا. جزاؤه لزوم التبين. صار معلوما؟ أما إذا قلنا بأن المقصود من الآية المباركة هو الاحتمال الأخير، يعني أن يكون الموضوع هو الجائي والشرط هو الفسق، فلا ريب في دلالة الجملة حينئذ على المفهوم. لماذا؟ لأن الجائي يصدق على العادل، يصدق على ماذا؟ على الفاسق، صحيح أو لا؟ فإذا شرط الجائي الذي ذكرته الآية وهو الفسق لم يتحقق، هل ينتفي الموضوع بانتفائه؟ لا ينتفي، لإمكان أن يكون الجائي ماذا؟ عادلا، لإمكان أن يكون الجائي عادلا، فتدل الآية على المفهوم حينئذ، يكون الآية مفهوما. الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا فلا تتبين. مفهومه الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا وكان عادلا ماذا؟ فلا تتبين، فلا تتبين. إذن ثبوت المفهوم على ضوء الاحتمال الثالث واضح، صحيح أو لا؟ وأما على ضوء الاحتمال الثاني عدم ثبوت المفهوم أيضا في غاية الوضوح، لأن الموضوع إذا كان هو نبأ الفاسق، النبأ المقيد بصدوره عن الفاسق لا مطلق النبأ، وشرطه مجيء الفاسق به، لا ريب حينئذ في أن الجملة تكون ماذا؟ جملة مسوقة لتحقق الموضوع كما ادعى المعترض، لا يثبت لها مفهوم. وأما على ضوء الاحتمال الأول وهو ماذا؟ وهو أن يكون الموضوع هو النبأ، مطلق النبأ، وشرطه مجيء الفاسق، وجزاؤه لزوم التبين، حينئذ هل يثبت المفهوم أو لا يثبت؟ يمكن أن يقال بأن هذا الاحتمال أيضا معناه، دققوا، بأن هذا الاحتمال أيضا معناه أن الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع. لماذا؟ لأن النبأ ما لم يأتي الفاسق به لا يتحقق، صحيح الموضوع هو مطلق النبأ، لكن هذا النبأ الذي تحدثت عنه الآية تحقق بأي شيء؟ تحقق بمجيء الفاسق به، فإذا مجيء الفاسق به محقق للموضوع، فتكون الآية مسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها. يقول لا، ليس الأمر كذلك، لأننا ذكرنا في بحث مفهوم الشرط أن الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع على نحوين. النحو الأول أن يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد المحقق للموضوع، بحيث إذا انتفى ينتفي الموضوع بانتفائه، وهذا لا ريب في عدم ثبوت المفهوم له. كما لو قلنا الموضوع هو نبأ الفاسق، فإن نبأ الفاسق إذا لم يأتي الفاسق به لا يمكن أن يتحقق، ولا يتحقق نبأ الفاسق بإخبار العادل، فينتفي بانتفائه ويزول. الأسلوب الوحيد المحقق له هو نبأ إخبار الفاسق، مجيء الفاسق، فحينئذ هذا النحو من الجمل الشرطية لا مفهوم له. ولكن هنالك جمل شرطية مسوقة لتحقق الموضوع، إلا أن الشرط فيها ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، بل يمكن تحقيق الموضوع بهذا الشرط ويمكن تحقيقه بشرط آخر، كما هو الآن. الموضوع هو النبأ، الشرط مجيء الفاسق به. كما يتحقق هذا الموضوع بمجيء الفاسق به، يتحقق أيضا بمجيء العادل به. النبأ كما يتحقق بمجيء الفاسق أيضا يتحقق بمجيء العادل، فليس مجيء الفاسق هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، فحينئذ يثبت المفهوم. لماذا؟ لأن الموضوع يمكن تحققه بأسلوب آخر، فإذا لم يأتي الفاسق أمكن مجيء العادل به، يعني غير الفاسق، فإذا أمكن مجيء غير الفاسق به فالموضوع باق. نسأل أنه بعد زوال الشرط عنه، بعد عدم تحقق شرطه وتحقق له شرط آخر وحققه شرط آخر، هل حينئذ الجزاء الأول لازم أو ليس بلازم، الذي هو عبارة عن مفهوم الجملة الشرطية. فنقول تنعكس القضية، النبأ إذا جاء الفاسق به فتبينوا، والنبأ إذا لم يأتي الفاسق به وجاء به العادل فلا تتبينوا، تدل الآية على ماذا؟ على المفهوم. فتلخص لدينا بأن الآية المباركة دالة بمفهوم الشرط على حجية خبر العادل وبكلا تقريبين، وما ذكر من الإشكال من أنها مسوقة لتحقق الموضوع يمكن دفعه، لأن الشرط فيها وإن كان محققا للموضوع إلا أن تحقيق الموضوع لا ينحصر به لإمكان تحقق الموضوع بمجيء نبأ العادل، وفي مثله يثبت المفهوم، فتكون الجملة الشرطية دالة على حجية خبر العادل بمفهومها. درست؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأهم ما يذكر وسائل الإثبات التعبدي، وأهم ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد، وهو كل خبر لا يفيد العلم، ولا شك في أنه ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة مثلا، والكلام يقع على مرحلتين: الأولى في إثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة، الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها. والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية خبر الواحد، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسنة والعقل. هذه ثلاثة أقسام. قسم الأول: أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات منها آية النبأ، وهي قوله: إن جاءكم فاسق. ويمكن الاستدلال بها بوجهين: الوجه الأول أن يستدل بمفهوم الشرط فيها على أساس أنها تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ بمجيء الفاسق به الذي هو الشرط فينتفي بانتفائه، وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء العادل به، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل، لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية إما أن يكون إرشادا إلى عدم الحجية، هذا التقريب الأول يعني كناية عن عدم الحجية، وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا، هذا الوجوب الشرطي التقريب الثاني، إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي كما تقدم في مباحث الأمر. فعلى الأول يكون نفيه بعينه معناه الحجية، لأنه إذا كان لزوم التبين كناية عن عدم الحجية فنفي التبين كناية عن ماذا؟ عن الحجية. وعلى الثاني وجوب الشرطي يعني نفيه أن جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، وهذا بذاته يلائم جواز العمل به بدون تبين وهو معنى الحجة. ولكن قد يقال أيضا ويلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبين، ذاك احتمال، هذا احتمال ثاني، لأن الشرطية منتفية في كلتا الحالتين. يقول لا، لو قيل ذلك عندنا منبهان يمنعان من هذا الاحتمال، ولكن الثاني غير محتمل. لما؟ منبه الأول، لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق. منبه الثاني، ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي نظرا، يعني بحيث أنه يسلب الحجية عن القطع وهو محاله، نظرا إلى أن الخبر بعد تبين صدقه يكون قطعيا، فكيف تسلب عنه الحجية ويقال لا تأخذ به؟ فيتعين الأول وهو المطلوب. ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام، أحدهما أن الشرط في الجملة مسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهومان كما تقدم، والتحقيق أن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرها بأنحاء، منها أن يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به. ها هنا فقط بقيت نقطة أنا نسيت أن أذكرها، وهي ماذا؟ وهي أنك يا شهيدنا الصادر ذكرت بأن الاحتمالات في الآية ثلاثة احتمالات في تحديد موضوع الآية وتحديد الشرط، وذكرت بأنه على بعض الاحتمالات الجملة الشرطية لا مفهوم لها، وعلى بعضها لها ماذا؟ مفهوم. خب لماذا رجحت الاحتمال الذي يثبت وجود المفهوم لها على الاحتمال الذي لا يثبت وجود المفهوم لها؟ يقول هو الأظهرية، هذا نسيت أقوله، يقول بأن الاحتمال الأول وهو أن الموضوع مطلق النبأ هو هذا الظاهر من الآية المباركة، أما كون الموضوع مثلا هو الجائي هذا على خلاف الظاهر، ظاهر من الآية أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أن موضوع التبين هو ماذا؟ هو النبأ، وشرطه مجيء الفاسق به، وبما أن هذا له مفهوم فيتم الاستدلال حينئذ. ومنها أن يكون الموضوع نبأ الفاسق والشرط مجيئه به، فكأنه قال نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبينوا. ومنها هذا التصور الثالث أن يكون الموضوع الجائي بالخبر والشرط فسقه، فكأنه قال الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبينوا. ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع، الجائي محقق بالفسق وبغير الفسق، كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني إذا كان الموضوع هو نبأ الفاسق، لأن الشرط حينئذ هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، هذا خب واضح. وأما في النحو الأول فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان الشرط محققا للموضوع لعدم كونه هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه، فإن النبأ كما يتحقق بمجيء الفاسق يتحقق ماذا؟ بمجيء العادل، وفي مثل ذلك يثبت المفهوم كما تقدم توضيحه في بحث مفهوم الشرط. والظاهر هذا الذي نسيته من الآية الكريمة هو النحو الأول، فالمفهوم إذن ثابت. والحمد لله رب العالمين.